بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمة الله عليه: وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم، وليس غبطة إلا في اثنتين. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء.
لا نقصت من فوق.
نعم.
أي نعم. وليس غبطة إلا في اثنتين، هما
الإحسان في المال أو في العلم والحكم.
والحكم. نعم، هذا وهذا، لكن والحكم لأنه يحكم بها، والرواية الأخرى ويعلمها الناس. نعم.
ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم.
نعم أغبط. نعم.
العلم أغلى وأحلى ما له استمع، ما له استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفم.
نعم.
العلم غايته القصوى ورتبته العليا، فاسعوا إليه يا أولي الهمم.
نعم. العلم غايته العلم القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه، هكذا في المطبوعات وفي المخطوطة فصغوا إليه، وكله وجيه في المخطوط المنسوخة من نسخة الشيخ فصغوا إليه يا أولي الهمم، وكله وجيه هذا وهذا. نعم.
العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم.
نعم.
العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم.
العلم
أعلى حياة للعباد.
هكذا ضبط. نعم.
للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم.
نعم.
لا سمع لا عقل بل لا
سمع لا عقل
لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم
بذنبهم. قال الناظم رحمه الله كما سمعنا في هذه الأبيات: العلم أحلى وأعلى ما له استمعت أذن، وعندكم شكله بضم الذال، ها، أذن، وأعرب عنه ناطق بفمي. الصواب إسكان الذال. العلم أحلى وأعلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا أو فصغوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي. نعم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم، لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. هذه الأبيات ذكرها الناظم رحمه الله تعالى مبينا بها فضل العلم وشرفه، وأنه أحلى ما تذوق وطعم، وأجل ما استمعت إليه الآذان ونطق به الإنسان. وكيف لا يكون العلم كذلك وهو المشتمل على ذكر الله جل وعلا، والمشتمل على تلاوة القرآن، والمشتمل على ذكر الأحاديث النبوية، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قيل: نعمة الفائدة للعبد، ونعمة الهدية الكلمة من الحكمة يسمعها الرجل ثم يحملها ويهديها إلى أخيه المسلم يعلمه إياها، فهذا أعظم ما استمعت له الآذان ووقر في القلوب ونقل وتنوقل فيما بين بني الإنسان. ولا شك إذا تذوق الإنسان العلم فوصل إلى سويداء قلبه وذاق حلاوته هان عليه كل ما يبذله في سبيل تحصيله كما تقدم معنا بالأمس. وإذا عرف قدر العلم وأجله عظمه في السمع، فلا يزاحم معه في سمعه شيء آخر، فلا يستمع إلا إلى العلم، إلى النافع المفيد، إلى الحكمة، إلى آيات الله سبحانه وتعالى، إلى كلام العلماء الذين يفيدونه، ومع ذلك فسمعه لا يتسع له. فلما علم هذه الرتبة للعلم قصر سمعه عليها. وأما البيت الثاني فيحث فيه الناظم رحمه الله تعالى، يحث إلى المبادرة وإلى السعي إلى تحصيل العلم الشرعي وطلبه والإصغاء إلى أهله، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بحضور مجالس العلماء. الإصغاء إلى أهل العلم لا يمكن أن يتأتى إلا بحضور مجالسهم، وحضور مجالسهم لا يمكن أن يتأتى إلا بقصدهم إن كانوا في البلد التي أنت فيها فالأمر يسير، وإن كانوا على بعد عزمت على الرحلة إليهم، فالإصغاء لا يكون إلا بالقعود بالقصد إليهم إن كانوا في بلدتك، أو بالرحلة إليهم والتحصيل عليهم إن كانوا بعيدين عن بلدتك. ولذلك استحث أصحاب الهمم وهم أهل العزيمة، أما الذين لا همة عندهم إلا أن يأكل ويشرب ويلهو وينام، فسيأتي معنا إن شاء الله ذكر هؤلاء. هؤلاء ليس لهم في العلم من حظ ولا نصيب، لأنهم آثر الكسل وآثر النوم والدعة وآثر الترف في الحياة، فهؤلاء لا حظ لهم في العلم، وإنما الحظ لمن جد واجتهد وسهر الليالي وصبر على الجوع والفقر والفاقة وتحمل المشاق في الأسفار وواصل الليل بالنهار، فهذا الذي يحصل. ولذلك شوقه بقوله في البيت الذي يلي: العلم أشرف مطلوب. العلم أشرف مطلوب على الإطلاق، أشرف ما يطلب العلم، لا شيء أعلى ولا أجل ولا أغلى في المطلوبات من العلم، وذلك لأنه كما قلنا يعرف به الرب جل جلاله ويعرف به شرعه ودينه المطهر ويعرف به أحكام الحلال والحرام، وما كان كذلك فهو أشرف ما يطلب، لكن بشرط أن يكون لله جل وعلا، فيحصل حينئذ طالبه على الشرف العظيم. ولذلك اشترطه الناظم فقال: العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي. إذا كان طالب العلم إنما يطلبه لله جل وعلا فهو أشرف من مشى على وجه الأرض، لا يطلبه لجاه ولا يطلبه لرياسة ولا يطلبه لمال ولا لحظ من الدنيا، وإنما يطلبه لله جل وعلا. فهذا في الحقيقة هو أشرف من مشى على وجه الأرض على قدميه. لما؟ لأن سعيه كله في تحصيل مراض الله جل وعلا، فهذا هو وجه شرفه، لأن سعيه كله في تحصيل مراض الله جل وعلا. وإذا كان يطلب مراض الله جل وعز فهو أعظم وأشرف من درج ودب على وجه الأرض. ولهذا خرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الثوري أنه قال: لا أعلم في العبادة شيء، لا أعلم في العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. ويقول ميمون بن مهران الجزري الفقيه الثبت رحمهم الله جميعا: بنفسي العلماء هم ضالتي في كل بلدة، يعني أفديهم بنفسي، بنفسي العلماء هم ضالتي في كل بلدة. إذا نزل بلدة فضالته التي يسأل عنها وينشد منها إنما هم العلماء، فيقول: أفديهم بنفسي هم ضالتي في كل بلدة، وهم بغيتي إذا لم أجدهم. إذا لم يجد عالما لا يستريح، يبحث حتى يجد. ثم قال: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. وهذا حق، لأن مجالسهم أشرف المجالس، وفوائدهم أعظم الفوائد على الإطلاق، فيفيدوك في أمور الدين والدنيا ويفيدوك في أمور الآخرة. وقد جاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: فضل العلم خير من فضل العمل. ويروى في هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح. ولهذا لما وصى الثوري رجلا من العرب وقف عليه سأله فقال: ممن الرجل؟ قال: من العرب. فقال له رحمه الله: اطلب العلم، اطلب العلم، اطلب العلم ولا تتركه فينتقل إلى غيرك فتصيبك الذلة، فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. اطلب العلم ولا تتركه فينتقل إلى غيرك فتصيبك الذلة، يعني الصغار والهوان، فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. وفعلا طالب العلم محترم بين قومه وبين أبناء جنسه، ومحترم عند العلماء ومقدر. وإذا هو ترك العلم لا وزن له ولا قيمة، فيصبح من عوام الناس. فكلمة الثوري رحمه الله لهذا الرجل ينبهه فيها إلى أن العز إنما هو في العلم لا في النسب. العز إنما هو في هذا العلم لا في النسب. فإن أمة العرب ما كانت شيئا حتى جاء الله سبحانه وتعالى بهذا النبي فأحيا به هذه الأمة بعد أن كانت مواتا. ولهذا يذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن قاسم بن مروان القرطبي، أبو بكر قاسم بن مروان القرطبي، أنه جلس معه وأخذوا يتذاكرون فقهاء قرطبة الذين قد سلفوا، وأخذ يتأسف ويتحسر على مجالسهم وكيف كانت قرطبة عامرة بهم، ثم خلت من هؤلاء وما بقي إلا القليل القليل. فقال قصيدته البائية المشهورة: وأسمع ابن عبد البر منها أبياتا ودون منها ابن عبد البر أيضا أبياتا في الجامع. ومن هذه الأبيات ما يناسب المقام هذا وهو قوله: العلم زين وتشريف لصاحبه. العلم زين وتشريف لصاحبه، أتت إلينا بذا الأنباء والكتب، العلم يرفع أقواما بلا حسب، فكيف من كان ذا علم وذا حسب، فكيف من كان ذا علم له حسب. يجتمع في حقه إيش؟ يجتمع في حقه الفضيلتان. ثم قال: فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا، فما سوى العلم فهو اللهو واللعب. فاطلب، يوصي ابن عبد البر ومن كان معه، فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا، فما سوى العلم فهو اللهو واللعب. وفعلا إذا ما عددت، ما الذي حصلته في المجالس التي لا علم فيها؟ لا شيء، لهو ولعب، أقل ما فيها المباح إن سلمت من الإثم، أقل ما فيها المباح. وما أحسن ما قال في هذا أبو بكر بن حماد في بيان منزلة طالب العلم وشرفه: إذا هو قام بحق العلم طلبا وتعليما ونشرا بين الناس، حيث قال في قصيدته الميمية المشهورة وهي من أوائل ما لقناه في الصغر: حينما قال: رأيت العلم صاحبه شريف، رأيت العلم صاحبه شريف وإن ولدته آباء لآمه. رأيت العلم يا معشر الشباب صاحبه شريف وإن ولدته آباء لآمه. وفعلا بعض طلبة العلم النابهين خرجوا من والدين من أفجر الناس، نسأل الله العافية والسلامة، ومن بعضهم يخرج من أوضع الناس. إذا ما نظرت إلى مستويات الناس الدنيوية، المقياس الدنيوي، المقياس الدنيوي على نوعين: مقياس صحيح ومقياس فاسد. المقياس الصحيح هو الالتزام بالدين وعدم الالتزام به، فربما يخرج طالب علم من أبوين من الشر خلق الله أو من شر خلق الله فيرفعه. فهؤلاء الطلبة الذين هذه أصولهم رفعهم العلم وما وضعهم لؤم آبائهم. وكذلك بالمقياس الآخر الدنيوي، المقياس الطائش الظالم غير العادل، وهو نظرة الناس إلى أصل هذا الإنسان وحسبه ونسبه، فقد يولد منه طالب علم لمولى من الموالي فيسود بالعلم وأصله من الموالي. وكم ساد في أمة الإسلام من الموالي سادوا بالعلم، فصدق رحمه الله في هذا القول: رأيت العلم صاحبه شريف وإن ولدته آباء لآم. وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام ويتبعونه في كل أمر كراعي الضال تتبعه السوام. إذا صار عالما اجتمع الناس إليه وأقبلوا عليه وتلقوا قوله محبة، تلقوا قوله محبة. فلولا هذا المنصب الذي تبوأه والمنزل التي تسنمها لما أقبل الناس عليه، فأقبلوا عليه بسبب هذا الخير الذي رفعه الله سبحانه وتعالى به. وقول الناظم رحمه الله: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، هذا جاءت به النصوص الكريمة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب العظيم مليء بوصف العلم بالنور، فمن ذلك قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالشاهد وصف الله سبحانه وتعالى ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه نور، وخاطب به أهل الكتاب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا أهل الكتاب اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا، يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، يبين لكم كثيرا من إيش؟ مما كنتم تخفون من الكتاب، تخبئونه ولا تظهرونه. قالوا ومن هذا البشارة به عليه الصلاة والسلام التي في كتبهم. ثم قال جل وعلا ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما هو هذا النور؟ القرآن الكريم. قد جاءكم من الله نور، فسمى الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الذي هو أصل العلوم سماه نورا. ثم قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وقال جل وعز إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فوصف الله سبحانه وتعالى التوراة بأن فيها الهدى والنور. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فهذا في التوراة. وقال جل وعلا في عيسى عليه الصلاة والسلام وفيما آتاه الله سبحانه وتعالى وهو الإنجيل، قال وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فوصف هذا الكتاب العظيم أيضا بأن فيه الهدى وفيه النور. فهذه بعض الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى قبل القرآن، إضافة إلى ما فتحنا به الكلام وهو القرآن. وصفها الله جل وعلا بالنور، وقال في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، يعني عند هؤلاء أهل الكتاب اليهود والنصارى، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ها، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا النور الذي أنزل معه هو الكتاب العزيز القرآن الكريم. وقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذه الكتب السماوية هي كتب العلم وهي كتب النور، فكتب علم الشريعة هي كتب النور، وما عداها كتب ظلام في الحقيقة. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يقبل على منابع النور. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله في جوهرته لما جاء إلى فصل الكتب المنزلة، قال وكتبه بالهدى والحق منزلة بشرى، نورا وبشرى وذكرى للذين هدوا. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا، إلى أن قال تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد. فهذه الكتب كلها نور، وعلوم الشريعة إنما تقتبس من كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم ومن السنة النبوية. وإذا كان الأمر كذلك فيجب على طالب العلم أن يقبل على منابع النور، ومنابع النور هي القرآن والسنة. والخلاصة أن جميع كتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم السابقة قبل التحريف والقرآن العظيم هي التي أنار الله بها للخلق في جميع الأزمان، ورحم بها الخلق في جميع الأزمان. وقوله رحمه الله لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبه. هذا الترتيب على ترتيب الآية التي جاءت في سورة الملك، وهي قوله سبحانه وتعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة أنهم يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فرتب الناظم في نظمه ما جاء في الآية بالترتيب سواء بسواء، فهؤلاء لا سمع يستفيدون به، ولا بصر يستفيدون به، ولكن متى يظهر له هذا الاعتراف؟ يظهر حين لا ينفع الاعتراف، حين لا ينفع هذا الاعتراف، لأنهم كما ذكرنا بالأمس وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، فعطلوا السمع وعطلوا البصر وعطلوا الفؤاد عن الفقه والفهم فيما يقوله عليه الصلاة والسلام. فيوم القيامة هذا جوابهم أو خطاب بعضهم لبعض، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فبكتهم الله سبحانه وتعالى بقوله فاعترفوا بذنبهم، وهذا هو قول الناظم وفي السعير معترف كل بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالواجب على العبد أن يستغل قبل أن يندم يوم القيامة بسبب جهله وتفريطه. وقوله رحمه الله فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم، والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم والخوف بالجهل عندكم والحزن، ولا لا؟ ها؟ والحزن عندكم والحزن؟ ها؟ والخوف بالجهل والحزن الطويل به أي بالجهل، فهو معطوف على الخوف، والتشكيل هنا خطأ. والخوف بالحزن ولا بالجهل؟ بسبب الجهل عمهم الخوف، والحزن أيضا بالجهل، حزن طويل وخوف شديد بسبب هذا الجهل. فالصواب والخوف بالجهل والحزن الطويل به، بماذا؟ بالجهل. إذن فيكون معطوف على إيش؟ على الخوف، فحقه أن يكون مثله، والخوف بالجهل والحزن بالجهل الطويل. وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي، يشير الناظم في هذه الأبيات الثلاثة إلى أن أصل الضلال في بني آدم قاطبة، وأصل الشقى فيهم أيضا قاطبة بسبب أمرين، بسبب الجهل وبسبب الظلم، وبهذين السببين هلك من هلك من بني آدم. والدليل عليه قول الرب جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعظم الله سبحانه وتعالى شأن الأمانة التي ائتمن عليها المكلفين، وهذه الأمانة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي والكف عن المحارم في السر والعلانية. عرضت هذه الأمانة على أعظم المخلوقات السماوات والأرض والجبال، والعرض هنا عرض تخيير لا تحتيم، عرض تخيير لا إيجاب، لأن الله جل وعلا حينما خلق السماوات قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ماذا قالتا؟ قالتا أتينا طائعين، فهناك إيجاب. أما هنا فعرض تخيير: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأبت أن تقوم بها، لا عصيانا لربها وعدم امتثال لأمره ولا زهدا في ثوابه، لا، وإنما خشيت أن تقصر فيها وأن لا تقوم بأدائها، وحملها هذا الإنسان الضعيف. لماذا حملها؟ لأنه كان ظلوما جهولا، فحمل هذا الحمل الثقيل، فانقسم بنو الإنسان حيال هذا الحمل إلى ثلاثة أقسام. انقسموا حيال هذا الحمل الثقيل إلى ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أقسام: قسم منافق زعم أنه قام بها ظاهرا وفي الحقيقة لم يقم بها في الباطن، وقسم آخر مشركون ضيعوا هذه الأمانة ظاهرا وباطنا، وقسم آخر وهم المؤمنون قاموا بها ظاهرا وباطنا، جعلنا الله وإياكم منهم، مع القصور في بعض الأحيان، لكنهم يستغفرون ربهم إذا تذكروا وإذا ذكروا. فذكر الله جل وعز هذه الأمانة وذكر من قام بها وذكر أحوال هؤلاء الناس في سورة البقرة، أحوال هؤلاء في سورة البقرة. ثم قال جل وعلا بعد هذا العرض: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ففي سورة البقرة ذكر أعمالهم مع أسمائهم وأوصافهم، أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الإيمان. وهنا بعد أن عرض الأمانة على هذا الإنسان بين حال هذه الأقسام الثلاثة، فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هذان قسمان، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، لأنهم قاموا بهذه الأمانة بحقها، وإن حصل فيهم قصور في بعض الأحيان إلا أنهم يستغفرون ويتوبون. ولذلك ختم الله الآية بقوله: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ختمها باسميه العظيمين المشتملان على الغفران وعلى الرحمة الواسعة: الغفران لعباده المؤمنين الذين تحملوها بحقها، وإذا قصروا استغفروا فيغفر لهم، ويرحمهم سبحانه وتعالى إن طلبوا منه الإعانة والتوفيق. فختم الآية بهذين الاسمين العظيمين، فله الحمد جل وعلا. فالشاهد الذين قاموا بالأمانة حقيقة هم عباد الله، هم عباد الله المؤمنين المؤمنون. هؤلاء عرفوا الله سبحانه وقبلوا شرعه الذي أنزله على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فاتبعوا النور الذي أنزل مع رسلهم. كل أمة ينقسم الناس فيها مع الرسل إلى مؤمنين مصدقين وإلى كافرين مكذبين، فنسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. وقوله رحمه الله: والخوف بالجهل والحزن الطويل به، دل عليه قول الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم قال: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فهذا الذي يبقى في الحزن الطويل، لما؟ لأنه أعرض عن النور، أعرض عن هذا العلم الذي فيه الهداية وفيه الرشاد وفيه الاستقامة في الدنيا وصلاح الأحوال وفيه النجاة عند الله يوم القيامة من شديد الأهوال. فلما أعرض عن الهدى حصل له. ولذلك يقول الناظم: وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. يعني الخوف منتف عن أهل العلم، والحزن منتف عن أهل العلم. قالوا لعبد الله بن مبارك: ألا تستوحش من كثرة جلوسك في بيتك؟ قال: كيف أستوحش وأنا أعيش مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعيش مع أئمة الهدى فلان 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 فلان، يقرأ أحوالهم وأخبارهم وسيرهم ويسمع مروياتهم ويدون مروياتهم، فمثل هذا هل يستوحش؟ ما يستوحش أبدا. فلذلك طالب العلم أحب ما يكون إليه الوحدة، لأنها أعول له على الطلب. والعالم أحب ما تكون إليه الوحدة. ليس معنى العلماء أنهم معنى هذا أن العلماء يعتزلون الناس، لا، لكن الوحدة إليهم محببة، مع أن غيرهم من بقية الناس ما يحبون الوحدة. هؤلاء يحبون الوحدة لأنهم أنسوا بالعلم، فمعهم الأنيس الذي يؤنسهم في هذه الوحدة وهو العلم، فلذلك أحبوها. فالرب جل وعلا يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم، أهل العلم، أهل العلم. مر بنا بالأمس: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس. فذو الحكم هم العلماء، فهؤلاء لا يضلون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله. ثم يأتي التوبيخ بقول الرب جل وعز، في قول الرب جل وعز: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكلنا يعرف قول ابن عباس رضي الله عنهما هنا عند هذه الآية: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعامل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قول ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعامل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. كيف؟ لأنه إذا عمل به في الدنيا أنس، وإذا لقي ثوابه في الآخرة أنس أيضا، لأن العمل الصالح نعم الرفيق للرجل الصالح في قبره قبل نشره وحشره، فيأتيه في أحسن صورة فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي إيش؟ بخير، فيقول: أنا عملك الصالح. فهذا لا يجد الحزن لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة عند الحشر والنشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا. فالخوف إنما هو على هؤلاء الجهال. والعبد كلما ازداد علما كلما خشي وكلما خاف ربه سبحانه وتعالى. ولكن حينما نذكر هذا نذكر من أعرض عن العلم بأنه يخاف عليه أكثر. وليس معنى هذا أن من طلب العلم فقد أوتي صك البراءة، لا، ولكن الخوف الملازم بسبب الجهل هذا عند الجهال، والحزن الطويل بسبب الظلم والأخطاء التي تحصل منهم بسبب جهلهم، هذا ما يوجد إلا عند هؤلاء الجهال. أما العلماء فقال الله فيهم وسيأتي معنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالواجب على طالب العلم أن يستكثر من الطلب. ولهذا قيل ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. هذا ميت، ميت القلب وميت الذكر، لا ذكر له مع الصالحين ولا ذكر له مع الأخيار. وقد قيل أيضا وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، يعني وحشة. الجهال في وحشة من أرواحهم. وهكذا كان اعترافات علماء الكلام الذين تركوا علم الكتاب والسنة، قال قائلهم وأرواحنا في وحشة من جسومنا، فما يجنون إلا الوحشة عياذا بالله من ذلك. فهؤلاء ينبغي للعبد أن يعرف طريقهم ويحذرها، سواء الجهال أو هؤلاء المتنكبون للطريق الصحيح. ثم بعد ذلك
العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم.
نعم.
لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين.
نعم.
فما أولاه بالنعم.
نعم.
كذا دعا زكريا ربه بولي الآلاء
خوف الموالي من ورائهم. نعم.
العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم.
نعم. يقول الناظم العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم. هذه الأبيات أراد بها الناظم رحمه الله تعالى أن يبين أن العلم أفضل ما ورث وأفضل ما ورث. العلم أفضل ما ورث وأفضل ما ورث. ما ورث وما ورث. ما ورث بالنسبة لنا نحن طلبة العلم، وما ورث بالنسبة للعلماء أفضل ما يخلفونه، وبالنسبة للأموات قاطبة أفضل ما يخلفونه ويورثونه لمن وراءهم هو العلم. ثم بدأ يسوق وجوه البيان على هذا الأمر الذي قرره، على أن العلم أفضل شيء يورث، وعلى أن العلم أفضل شيء يورث. بدأ يسوق الدلائل عليه فقال العلم والله، أكد هذا الأمر بالقسم، العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه. طوبى لمقتسم. يعني العلم الحقيقي هو ميراث النبوة، وإذا كان العلم الحقيقي ميراث النبوة فلا ميراث يشبهه، لا يوجد ميراث في الدنيا يشبه هذا الميراث. وإذا كان هذا هو أحسن وأغلى وأعلى ميراث فطوبى لمن حصل نصيبا من هذا الإرث. قال طوبى لمقتسم. وطوبى إما أن تكون كلمة فلاح، وإما أن تكون دعاء له بالجنة. إما أن تكون كلمة فلاح وفوز وظفر المراد بها هنا، وإما أن تكون الجنة. لماذا؟ قال لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. فميراث النبوة العلم الشرعي، ولذلك جاء في الحديث الذي نعرفه جميعا حديث أبي الدرداء، جاء هذا الأمر مذكورا فيه. وهذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ما هو القمر فقط؟ لا، القمر ليلة البدر يعني في غاية اكتمال الجمال وفي غاية اكتمال الإنارة، في غاية اكتمال النور وفي غاية اكتمال الجمال. فالعلماء هم أعظم الناس للناس نورا، وهم أجمل الناس بين الناس، فجمالهم بالعلم الذي معهم، وإن لم تكن صورهم جميلة، جمالهم من العلم الذي يحملونه بين جنوبهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد. فيا عباد الله، كيف بالفاجر وكيف بالجاهل؟ هذا لا يدخل في الموازنة أبدا. لكن العابد مع صلاحه العالم أفضل منه، وهو بالنسبة إلى العالم كالقمر في ليلة تمه، ليلة أن يكون بدرا على ما؟ على سائر الكواكب. ووجه ذلك أن الكوكب منيرا في محيطه، إنارته حول نفسه فقط، فهكذا العابد صلاحه على نفسه عائد فقط، صلاح العابد لا يعود إلا على نفس العابد. أما العالم فصلاحه لنفسه ولغيره، صلاحه لنفسه ولغيره، فالناس يستنيرون به كالقمر ليلة البدر، الناس يستنيرون به كالقمر ليلة البدر، فهو متجمل في نفسه ومتعد بنوره إلى غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا كان العلم ميراث الأنبياء فالذي يصيب من هذا الميراث هو الذي أخذ الحظ الأوفى. وهذا الحديث حديث حسن خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، خرجه الإمام أحمد والثلاثة من الأربعة وابن حبان وغيرهم، وله طرق كثيرة جدا. وقد علق عليه ابن حبان بكلام نفيس جدا فأحببت أن أنقله لكم. يقول ابن حبان بعدما روى هذا الحديث: في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا يقول ابن حبان بعدما روى هذا الحديث: في هذا الحديث بيان واضح إن شئتم تكتبونه أمليته عليكم. يقول: وستجدون حلاوته حينما تفرغون من كتابته. يقول رحمه الله: في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا، يعني في هذه الرواية، هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. ألا تراه يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء. ألا تراه يقول العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، علم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. ما أجمل هذا الكلام وأحلاه. قال رحمه الله: وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم، الأنبياء إنما ورثوا العلم. ما هو العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لنا؟ الكتاب والسنة. اسمع، قال: وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفتها، يعني لم يتعلم السنة، لم يعرف السنة، لم يطلب علم الحديث، لم يطلب علم الأخبار والآثار، قال: فمن تعرى عن معرفتها، يعني خلى، تجرد من معرفة الحديث، قال: لم يكن من ورثة الأنبياء. وهذا كلام جميل في غاية الجمال، ودلالة نطق الحديث دالة عليه. فرحمه الله تعالى. فالشاهد: الواجب على طلبة العلم أن يشدوا الأزر في معرفة علم السنة، يتعلموا علم السنة، علم الأخبار والآثار التي نقلت عن سيد الأبرار صلوات الله وسلامه عليه، فبه تعرف الأمور على حقائقها. بعلم الحديث، بعلم الآثار والأخبار، يعرف الحلال من الحرام، والصحيح من الضعيف، والراجح من المرجوح، والحق من الباطل، والبهرج من الأصيل الصافي. ولذلك أهل الآثار وحملة الأخبار هم الذين يفلجون عند المناظرة، وهم الذين يفلجون عند الرد على من خاصم أهل الإسلام. كيف؟ لأن المخاصم للإسلام وأهل الإسلام يقول: قال فلان وقال فلان، وهم يقولون: قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى إلى أسماع السامعين من هذه الأمة قول هذا وقول هذا، عظم في نفوسهم من أسند قوله وأمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخف وصغر وسقط في نفوسهم من ذهب يعترض على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فلان وفلان. فهذا هو ميراث النبوة، فالواجب علينا جميعا أن نهتم به، لأنه لا ميراث يشبهه. لماذا؟ لأنه هو الإرث الحقيقي الدائم. إذا مات ابن آدم، جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ما هي هذه الثلاث التي يورثها؟ ها، صدقة جارية، وهذه خاصة به، أليس كذلك؟ طيب، والثاني ولد صالح يدعو له، هذا أيضا خاص به. الثالث علم ينتفع به. فهذا العلم مع أن النفع واصل إلى صاحبه إلا أن في الآخرة إلا أن النفع به بعده في الدنيا أعظم. ولذلك ينقطع نفع الصدقة وينقطع نفع الولد، فينقطع نفع الولد بموته، وينقطع نفع الصدقة بذهابها أو خراب العين التي أوقفت فيها ونحو ذلك، أو ضياعها أو نحو ذلك. وأما نفع العلم فلا ينقطع، قد يتأتى إلى هذين الأمرين الانقطاع بسبب من الأسباب. فانتفاعك بدعاء الولد الصالح قد ينقطع بوفاته إذا لم أيضا هو يخلف، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم بلى. كذلك الصدقة الجارية قد ينقطع نفعها بسبب تعطلها، إما بخراب وإما بسطو وإما بتغير المنفعة بعد تطاول الأزمان ونحو ذلك، كما حصل في كثير من أوقاف المسلمين. لكن العلم ما ينقطع، العلم باقي لأنه ميراث النبوة، فهو باق لا تزال قائمة به طائفة من هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك قال الناظم: وما سواه إلى الإفناء، يعني إلى الفناء، إلى الإذهاب، إلى الإهلاك وإلى العدم. أما العلم فلا يفنى ولا يعدم، العلم لا يفنى ولا يعدم. ولذلك الأبناء الحقيقيون للإنسان هم الكتب، الأبناء الحقيقيون للإنسان هم الكتب. فكم من عالم لم يخلف ولدا، لا ذكر ولا أنثى، ولكنه خلف العلم وبقي يذكر إلى يوم الناس هذا. وكم من عالم، وكم من عام عاد شخص عادي أو أمير أو ملك خلف وخلف من تراث الدنيا، ومن الأولاد ذهب التراث ونسيه الأولاد ونسيه بعد ذلك الناس على مرور الأزمان. أما العالم فلا، لأنه تشبث بإرث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من هذه الأمة، وتقدم معنا بالأمس أو قبله الكلام على هذا، وأنهم هم أهل العلم إلى قيام الساعة. ولهذا قال: وما سواه إلى الإفناء والعدم، فقد يحصل له الفناء بأي سبب من الأسباب. ثم قال: ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. إرث سليمان جاء في عدد من الآيات، ومن أظهرها ما جاء في سورة النمل: وورث سليمان داود. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ثم قال بعد سياق الآيات حينما مر هو ومن معه فرأوا النملة، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى. فهذا هو الإرث الذي ورثه سليمان عليه الصلاة والسلام من أبيه داود عليه الصلاة والسلام، فورث منه النبوة والملك والحكمة، فهذا هو الإرث. علمه الله سبحانه وتعالى وآتاه الله سبحانه وتعالى، آتاه الملك وعلمه الحكمة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو الفضل المبين، وهذا منتزع من الآية التي تلوناها ولا لا؟ نعم منتزع من الآية التي تلوناها: وورث سليمان داود. ها، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فالإرث الحقيقي
الفاضل البين الظاهر هو إرث العلم، هو إرث العلم. زال الملك وزال الحكم عن سليمان ولا لا عليه الصلاة والسلام، لكن بقي ذكره بالعلم والحكمة عليه الصلاة والسلام التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها، نعمة النبوة، هذا الإرث الذي اختصه الله سبحانه وتعالى به باقي. وكذلك دعا زكريا ربه كما في سورة مريم وفي غيرها من الآيات، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. إيش؟ ها؟ قال نعم. ما طلب من بعد اشتعال الرأس بالشيب إلا شيئا واحدا، أن يهب له من لدنه وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. خاف الموالي، ما هم منه الولد، من الموالي، فدعا أن يوجد من صلبه ولد يرثه ويرث من آل يعقوب، يرث هذا العلم، هذا الفضل الذي تركه له والده عليه الصلاة والسلام. فما دعا له بأن يرث الدنيا، وإنما أراد أن يرث هذا الخير. فالواجب على العبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يورثه العلم النافع، أن يورثه العلم النافع، فإن العلم النافع هو الميراث الحقيقي. ولهذا قال بعد ذلك الناظم: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. الميزان الصحيح للشرع في الشرع هو العلم، فبهذا العلم يعرف الحلال من الحرام، والخطأ من الصواب، والحق من الباطل، والسنة من البدعة، والحسن من القبيح. وأي دعوة لا علم فيها لا يمكن أن تقوم، أي دعوة لا علم فيها لا حظ لها من علم الشريعة لا يمكن أن تقوم، بل يكتب الله سبحانه وتعالى عليها الهلاك. وأما العلم، الدعوة التي تقوم على العلم الشرعي فهذه تقوم على الميزان الصحيح، فهي معتدلة، قائمة، تامة، مستمرة، لا يخاف الناس منها. لما؟ لأنها تزن بالوزن الصحيح، العلم ميزان شرع الله، فهذا يوزن عنده، وعنده ميزان صحيح لا يظلم ولا يحيف. أما الجاهل فيظلم ويحيف إذا قاس الأمور بهواه ورغبته فإنه يظلم ويحيف. العالم وطالب العلم لا يزن الأمور إلا بما؟ بالشرع الحنيف المطهر، فلذلك لا يخاف منه الظلم ولا يخاف منه الحيف، لأن ميزانه قائم بالقسط والشرع. ولهذا دعوات الصالحين المصلحين من أئمة الهدى باقية، يرثها الناس جيلا بعد جيل، ودعوات الطالحين أصحاب الهوى تندثر في أوقات، وبعضها ينطمر ولا يعرف صاحبه، لأنها لم تقم على الحق والعدل. فلهذا صاحب علم الشريعة هو صاحب الميزان المستقيم، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك، قال فقال جل وعز: وزنوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. والقسطاس المستقيم ما يتأتى للوازن إلا إذا كان معه هذه المعايير، والمعايير الموزونة المضبوطة هي ما استمد من الشريعة المطهرة، وهذا سيأتينا بيانه إن شاء الله تعالى يوم غد، إن متعنا الله وإياكم في الحياة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله؟
هذا ذكرناه بالأمس في بعض لقاءاتنا أمس أو الذي قبله، وهو أنهم يبدأ الإنسان منهم في أول أمره في صغره أو في بداية طلبه يريد به شيئا من الجاه أو يريد به شيئا من الرفعة في الدنيا، فإذا تقدم في الطلب وقرأ النصوص الواردة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذه تورثه في قلبه الخوف من الله جل وعلا والخشية من الله جل وعلا، لأنه كلما تقدم وكان بالله أعرف كان منه أخوف، فحينئذ يعلم عقوبة من طلب العلم لغير الله فيبدأ يجاهد نفسه حتى تصلح نيته وتصفى حينئذ لله. فهذا البدء كان يريد به كذا، فحينما يواصل في الطلب ويطلع على هذه النصوص الواردة في الوعيد لمن طلبه لغير الله يخاف فيجاهد نفسه فتستحيل وتنقلب نيته إلى أن يكون هذا العلم لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي شروط الرحلة في طلب العلم، وكيف يفعل من منعه أبواه عن السفر لطلب العلم؟
الرحلة في طلب العلم تكون إذا متأكدة إذا لم يوجد في البلدة التي أنت فيها من تعلم على يديه، وخصوصا العلم الواجب كما ذكرنا بالأمس، ما لا يصح دينك إلا به. فإذا لم يوجد من يقوم بهذا لك في بلدتك وجب عليك أن ترحل حتى تعلم ما يصح به دينك وتقوم به عبادتك كما ذكرناه بالأمس. أما إن وجد في بلدتك من يقوم بك في هذا الجانب بقي حينئذ الرحلة المستحبة. فالرحلة المستحبة ينبغي لك أن تسترضي فيها الوالدين وأن تملقهما وأن تحاول فيهما قدر الإمكان حتى يرضيا عنك، فإذا رضيا عنك يسر الله سبحانه وتعالى لك دروب الخير. فارتحل ولا تؤجل، وإذا ما ارتحلت ونزلت فابدأ بالكبار والذين تقتنص عندهم الفوائد، ابدأ بهم وحصل عليهم لأنهم ربما فاتوا عليك. فإذا وجد الإنسان من نفسه ذلك فهذا علامة الخير، وعليه أن يحرص على وقته أشد من حرصه على فلسه، لأن المجد الذي تنشده هو في هذا الوقت، فمجدك في وقتك وكراريسك. وقديما قيل: مجد التاجر في كيسه ومجد العالم في كراريسه. فلا تصاحب إلا من يعينك على الطلب، فربما كانت الرحلة المأذون لك فيها قليلة من الوالدين فلا تضيعها، فانتهز هذه الفرصة ثم عد إليهما. فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى حاله وهو يعرف ما يتعلق به من العلم إن كان من الواجب أو من المستحب. نعم.
يقول: هل حمل الإنسان للأمانة المذكور في الآية كان طوعا أو كرها؟
قلنا إن هذا العرض كان من الله جل وعلا كما قال علماء التفسير إنه تخيير لا إيجاب، ولذلك اعتذرت السماوات والأرض والجبال. لكن حينما يكون الأمر إلزام كما في قول ائتيا طوعا، قال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. إما أن تأتي طواعية أو ستأتين مكرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. نعم. فهذا عرض تخيير، والإنسان أخذها بمحض إرادته لجهله وظلمه. نعم. ومن هذا أو من هذا المنطلق أو من هذه الآية تكلم شيخ الإسلام وتكلم غيره على أن الأصل في الإنسان ما هو العدالة، وإنما الأصل الجهل والظلم، الجهالة والظلم. نعم.
يقول ما حكم البيع خارج سور المسجد؟
إن كان يقصد بسور المسجد يعني البناء الذي مثل هذا مبني ويجلس في الحوش فهذا لا يجوز، وهذا الذي نراه في هذه الأزمان كثيرا، وقد تعبنا من كثرة ما نكلم ونسأل الله أن يمدنا بالعون في الازدياد. فمثلا حينما تأتي إلى الجوامع والمساجد الكبيرة تخرج خصوصا في أيام الجمعة، تخرج وإذا به يجلس داخل السور لأجل الأرض المبلطة أو المفروشة ويبيع عليها السؤك أو يبيع عليها بعض الحاجات الخفيفة، فمثل هذا لا يجوز، ويجب عليك أن تقول له ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم: لا أربح الله تجارتك، حتى ينزجر، لأنه إذا لم يسمع هذا الكلام منا تساهل في الأمر، فإذا سمعه مني ومنك ومن الثالث والرابع والخامس كلهم عليه لسان واحدة: لا أربح الله تجارتك، الله لا يربحك في تجارتك، حينئذ سيخاف ويخرج من حد المسجد. وأما إذا أراد البيع بهذا على الأرصفة خارج المساجد وأفنيتها فهذا لا بأس به، لأن الله جل وعلا يقول: فإذا قضيت الصلاة إيش؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، لكن كأني فهمت أن مراده الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هل صحت عندكم أحاديث المسح على الجبيرة؟
المسح على الجبيرة ما صح عندي أنا فيه شيء، والأحاديث فيه معلولة، لكن عمل العلماء عليه سلفا وخلفا واستأنسوا فيه بهذه الأحاديث الواردة كما في حديث صاحب الشجة وغيره. نعم،
يقول: بعض أهل العلم يعلق على قول البوصيري في البردة: فإن من جودك
البوصيري، ما هو البوصيري؟
بوصيري،
إيه، فإن يزعل علينا أخونا البوصيري في الجامعة الإسلامية. البوصيري، نعم،
البوصيري في، نعم، البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها البيت،
ضرتها، نعم،
وضرتها،
نعم،
البيت، فيقول: وماذا ترك لله؟ فهل يعني هذا أن ملك الله محصور في الدنيا والآخرة؟
لا، إذا كانت المعنى من هذا أنه إذا كانت الدنيا كلها بما فيها والآخرة بما فيها، خلص المخلوقات كلها ذهبت لمن؟ ماذا أبقى لله جل وعلا؟ هذا هو المراد. إذا كانت الدنيا كلها وذرة الدنيا هي الآخرة، قال: الدنيا وذرتها، يعني الآخرة، إذا اقتربت من الآخرة لابد أن تفارق الدنيا وتزهد فيها وتأخذ منها ما يبلغك إلى الآخرة فقط، وإذا تركت الآخرة وأقبلت على الدنيا لابد أن تبتعد عن الآخرة، فلا هذه ترضى ولا هذه ترضى، إذا قربت من هذه بعدت عن هذه، وإذا بعدت عن هذه قربت من هذه، فهذا معنى قوله: فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، من بعض علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، فماذا أبقى لله رب العالمين هذا القائل؟ فهذا هو الجهل العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أدرس بمدرسة فيها مدرسات مع العلم أن المدرسين مدرسة فيها مدرسات
مدرس نساء، نعم،
نساء، مع العلم أن المدرسين مستقلين عن المدرسات ولكنهم في نفس المدرسة بحيث يدخلون ويخرجون من باب واحد؟
ما هم مستقلون، مختلطون، سيدخلون من باب واحد ويخرجون من باب واحد، يدخلون على المدير في باب واحد في غرفة واحدة، ويضعون الأسئلة ويتراجعون فيها، ويأتي في التصحيح وكل واحد يسلم أوراقه، وإلى الامتحانات كذلك، وعند إظهار النتائج كذلك، وحينما يطلب تصحيح الأوراق أو المراجعة في الكشوفات، إن كانت المدير امرأة وعندها مدرسين ومدرسات كلمت الرجال، وإن كان المدير رجلا وعنده مدرسون ومدرسات كلم النساء، فأي انفصال هذا؟ هذا مغالطة. نعم،